إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا وأحب أن ننبه قبل أن نقرأ في الفقرة الأولى في الفتاوى إلى موضوع سبق أن ذكرت بأني سأشرع فيه، وهو محاولة تأصيل بعض القضايا التي أثارتها تلكم النابتة المريبة الغريبة التي بدأت تتكلم في أصول السلف ومناهجهم، بل بدأت تستهدف هز المسلمات والقطعيات من الدين، ابتداء من مصادر التلقي الوحي والتشكيك في السنة وأسانيدها وفي رجالها، ثم أيضا بالطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضهم، ثم في الطعن في دين السلف وذممهم وأمانتهم ونسبة الأهواء والظلم، بل وربما خيانة الدين إليهم، ثم محاولة اتهام السلف بما عليه خصومهم، واستتبع ذلك التعاطف هذه النابتة مع الفرق وأهل الأهواء والبدع والتباكي عليهم ودعاوى أنهم ظلموا، وأن ما يسمى بعقيدة السلف إنما هو قناعات أفراد هم عملاء للسلاطين ونحو ذلك مما عرفتموه مما أثارته هذه النابتة، مستغلة هذا التداعي العجيب والسريع ضد السنة وأهلها على مستوى العالم، لا سيما في الفضائيات. فقد استغلت هذه النابتة هذه الفرصة، فبدأت تهز كيان مجتمعنا المسلم السني من داخله، لا سيما أن طائفة منهم يدعون أنهم منا، وهم كما قلت لكم مدوا لنا الشمال من وراء ظهورهم ويصفعوننا باليمين. وقد شرعت بحمد الله في تأصيل بعض المسائل التي بدأوا يشككون أجيالنا بها وغرروا فيها طائفة من شبابنا الجاهلين بأصول السلف ومن مثقفين المغرورين وغيرهم ممن طبلوا وراءهم وتعاطفوا معهم وانضموا إلى خنادقهم، ولي إن شاء الله أمل بأن أطرح أهم القضايا التي بحثتها خلال الإجازة في هذا الموضوع في هذا الدرس، لكن أيضا لا أنسى أن أعبر عما في نفسي من عتب على الأخوة لا سيما الدارسين معي في هذا الدرس منذ زمن بعيد، حينما عرضت عليهم أن يساعدوني قدر إمكانهم بتوفير المادة العلمية، لأن يحتاج إلى وقت طويل من أجل أن استوفي ما في نفسي في هذه الموضوعات، وأعلنت هذا أكثر من مرة، وفي الوقت الذي أعلنت فيه أني سأجتمع بالأخوة الذين سيسهمون في هذا العمل الاحتسابي فوجئت بأنه لم يرد إلي ويسجل أسماءهم إلا ستة، وأشكر لهم ذلك. وإن كنت إلى حد الآن وهم يعلمون لم أتصل بواحد منهم، لا استهانة بهم ولا بجهدهم، لكن لأنهم من الحدثاء معي في الدرس. أما القدامى الذين عاشوا سنين طويلة لم أرى منهم إلا واحد أو اثنين عرضوا أنفسهم على استحياء. وكنت أظن أن الأسماء تتوارد علي بحيث أنحرج من أختار، ففوجئت بأني لم أجد أحد أختاره. علي حال يسر الله فحضرت ما في نفسي وجهزت أكثر المادة العلمية التي يعني أحببت أني أكتبها في الموضوع، وكتبت ما تيسر، فإن شاء الله سأطرحه من خلال هذا الدرس على دفعات. وسبب الطرح لا يعني أني انتهيت إلى غاية البحث في نفسي، لكن من أجل أن أفتح للأخوة أبواب البحث في هذه الموضوعات والرد على هؤلاء الذين هجموا على السنة وأهلها هذه الهجمة الشرسة في هذه الظروف الصعبة واستغلوا هذا الوقت الحرج. فأنا سأطرح الموضوعات التي كتبتها وما تيسر لي كتابته، وهو على شكل مسودة لم تنضج بعد، فما أسعفني الوقت لاستكمال موضوعاتها، لكني كما قلت وضعت الأسس التي في نفسي. فأنا كما قلت سأطرح الموضوع إن شاء الله من خلال هذا الدرس على الأخوة الحاضرين وعلى غيرهم ممن سيسمع الأشرطة بإذن الله، لعلنا نتعاون في درء هذه الفتنة وبيان فساد منهجها وأسلوبها، لا سيما أنها إلى الآن تدعي العلمية والموضوعية، لا سيما في الفضائيات والإنترنت وفي منشوراتهم يدعون العلمية والموضوعية، بل ويدعون أنهم طرحوا أشياء لم يستطع أهل السنة الجواب عليها. وهذه إحدى الكبر، ينبغي أن لا نخذل الحق، وإن كان الحق منصور بإذن الله، لكن ليس من الخير لنا أن ينصر الحق على غير أيدينا. ففي هذه الظروف التي نواجه فيها هذه الهجمات الشرسة على السنة، بل وليس فقط على السنة وأهلها، بل على وحدة هذه البلاد واجتماع شملها، فأنا ظهر لي من خلال يعني الذين أسهموا في تأييد هذه النابتة أنهم لا يخلون من شيء من أحد أمرين، بل كلاهما موجودة في نفوس هؤلاء والله أعلم بالحال، لكن قرائن الأحوال: أولا الحسد، والثاني الملل من النعمة. يظهر أنه ظهر فينا جيل مل نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، بل ونعمة الخير والسنة، وهذه من نتائج الرخاء. دائما يكون هناك طوائف وأجيال يعيشون النعمة فلا يقدرونها قدرها، فصاروا يثبون إلى مثل هذه المنافذ التي تطعن في كيان الأمة والمجتمع. على أي حال، كما قلت إن شاء الله سأطرح هذه القضايا من خلال الدرس، وفي وقتها أنبه على كل مسألة على عناصرها الرئيسية وكيفية الإسلام في مثل هذه الموضوعات. نسأل الله الجميع التوفيق. والآن نستأنف درسنا في شرح في الفتاوى، وقد حددت لكم اليوم درس يبدأ بصفحة 435، لأن كما قلت لكم هذا المجلد آخره، وسننتقي منه انتقاءات في الأمور غير المكررة، ونتفادى المحارات الكلامية والأمور الفلسفية التي أحيانا تكد الذهن ولا نصل معها فيها إلى نتيجة، لأن المقصود بها الرد على قوم ابتلوا بمثل هذه المصائب، ونحن بحمد الله في عافية منها، مصائب الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. فالشيخ هنا شيخ الإسلام سيذكر أهم وجوه الباطل عند أصحاب وحدة الوجود ووجه الحق الذي ينبغي أن يعرفه المسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما اتحاد ذات العبد بذات الرب بل اتحاد ذات عبد بذات عبد أو حلول حقيقة في حقيقة كحلول الماء في الوعاء فهذا باطل قطعا، بل ذلك باطل في العبد مع العبد، فإنه لا تتحد ذاته بذاته ولا تحل ذات أحدهما في ذات الآخر. وهذا هو الذي وقعت فيه الاتحادية والحلولية من النصارى وغيرهم من غالية هذه الأمة وغيرها، وهو اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا متميزتين فصارتا متحدتين، أو حلول إحداهما في الأخرى فهذا بين البطلان.
بمناسبة كلام إشارة الشيخ إلى أن مذهب الاتحادية والحلولية وحدة الوجود من النصارى وأنه في غالية هذه الأمة، يحسن التنويه إلى أن أغلب الطرق الصوفية الطرق تنتهي إلى هذه العقيدة قديما وحديثا، أغلب الطرق الصوفية إلى يومنا هذا التي تعتمد البدع في العبادات والأوراد البدعية والسماعات والتعلق بالشيوخ ونظام الشيوخ والمريدين إلى آخره مما هو في أشكالهم الظاهرة، لكنهم في حقيقة الأمر في عقائدهم يصلون، بل وصل الأمر بهم إلى اعتقاد وحدة الوجود، وهذا أمر محقق علميا ولا يمكن استثنى منه إلا النادر من الطرق التي نشأت حديثا مثل المهدية في السودان ونحوها، هذه الآن ما يعرف أنها وصلت إلى هذا الاعتقاد، لكن فيها من البدع والطوام ما يجعلها في صنف الطرق البدعية. أما اعتقاد وحدة الوجود فعليه سائر الطرق، فهم يصل به الأمر إلى عند كبرائهم وشيوخهم وكتبهم المعتمدة إلى اعتقاد وحدة الوجود. نعم.
وأبطل منه قول من يقول ما زال واحدا وما ثم تعدد أصلا، وإنما التعدد في الحجاب، فلما انكشف الأمر رأيت أني أنا وكل شيء هو الله، سواء قال بالوحدة مطلقا أو بوحدة الوجود المطلق دون المعين أو بوحدة الوجود دون الأعيان الثابتة في العدم، فهذه وما قبلها مذاهب أهل الكفر والضلال، كما أن الأولى مذهب أهل الإيمان والعلم والهدى.
نعم. الشيخ أشار أكثر من مرة إلى مسألة التعدد في الحجاب، وهذه عبارات كثير من أهل البدع الذين إما انتهوا إلى الاتحاد وحدة الوجود والحلول، أو على الأقل مالوا إلى هذا المذهب الخبيث. هؤلاء كلهم دائما يتكلمون عن الحجاب، ويقصدون بذلك تسويغ لمذهبهم الباطل، أن قلوب وعقول المهتدين إلى الحق الأنبياء وأتباعهم من الصالحين أهل الحق والهدى، أن قلوبهم وعقولهم محجوبة عن حقيقة الاتحاد وحدة الوجود والحلول. محجوبة يعنون بذلك أن مدارك غير الملاحدة، مدارك أهل الإيمان من النبيين وأتباعهم، أن مداركهم وعقولهم لا تدرك هذه الحقيقة بزعمهم، لا تدرك حقيقة وحدة الوجود، وأن هذه الحقيقة لا تنكشف إلا للخواص أو خواص الخواص، والخصوصية عندهم هي الإلحاد. إذا وصل المرء عندهم إلى درجة الإلحاد وصل إلى الخصوصية، فيزعمون أنه إذا وصل إلى هذه الدرجة ارتفعت عنه الحجب، فرأى أن الكون واحد، الخالق والمخلوق لا فرق بينهما، أن الله هو الخلق والخلق هو الله، تعالى الله عما يزعمون. نعم.
وأما المؤمنون فيؤمنون بحق ذلك دون باطله، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الهدى والنور، وفيهما بيان الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأما إثبات الحق من ذلك وهو ما يحصل لأنبياء الله وأوليائه الذين هم المتقون من السابقين والمقتصدين، وما قد يحصل من ذلك لكل مؤمن مثل محبتهم لله تعالى ومحبته لهم ورضوانه ومحبته لهم ورضوانهم عنه ورضوانه عنهم. فقد قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال: فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وقال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال: والسابقون الأولون من المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم. وفي القرآن من ذكر الاصطفاء والاجتباء والتقريب والمناجاة والمنادات والخلة ونحو ذلك ما هو كثير، وكذلك في السنة. وهذا مما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجماعة وأهل المعرفة والعبادة والعلم والإيمان.
وقال: نعم، في هذه النصوص أراد الشيخ أن ينبه على أمر قدم له قبل قليل، ثم ختم أيضا بهذه الخاتمة التي أراد بها أيضا أن يذكر وجه الاستنتاج من هذه النصوص. فالشيخ يقول إن الذين نوهوا على الناس في مسألة الحلول واتحاد وحدة الوجود أخذوا جانب من الجوانب التي ممكن أن يعبر عنها شرعا بأنها قرب بين العبد وربه، فاستغلوا مسألة القرب والاجتباء والاصطفاء والمحبة والرضا ليجعلوها وسيلة إلى القول بالوحدة والاتحاد والحلول، لا سيما وأن النصارى أكثر مفاهيمهم للحلول التي عبروا فيها عن تثنية والتثليث تدور حول هذه المعاني، وهو من باب الإيهام. فالشيخ كان يقول هناك قدر صحيح في دلالات الألفاظ، ألفاظ الشرع يمكن أن يعبر به بأنه قرب من الله عز وجل لعباده أو لبعض عباده، وهذا النوع لا يصل إلى حد الاتحاد ولا الحلول ولا وحدة الوجود. ولذلك قال الشيخ: وأما المؤمنون فيؤمنون بحق ذلك دون باطله، يعني يؤمنون بما فيه دلالة على قرب العباد أو بعض العباد من ربهم، وأن الله يحب من يشاء من عباده، وأنه رضي عمن شاء من عباده، وأنه عز وجل اصطفى واجتبى ويقرب وقرب من شاء من عباده ويناجي وينادي. هذه كلها معاني تدل على القرب بين العبد وربه وبين العباد وربه، لكنها تقف عند حد القرب، لا تصل إلى حد ما زعموه من الحلول والاتحاد ولا وحدة الوجود، بل العكس هو الصحيح. لو تأملنا دلالات الألفاظ القرب وجدناها تدل على المباينة، لأن القرب لا يكون إلا بين المنفصلين، التقارب لا يكون إلا بين المنفصلين. إذا وجد الاندماج ما وجد تقارب ولا قرب، وإذا وجد الاتحاد ما وجد تقارب ولا قرب، وكذلك إذا وجد الحلول ما صار هناك معنى للتقارب ولا القرب. فإذا كون الله عز وجل يحب بعض عباده ويقربهم ويجتبيهم ويصطفيهم، وهذا يدل على أن الله عز وجل غير الخلق، وأن الخلق هم غير الله، وأنه يستحيل أن يكون هناك أي نوع من أنواع الاتحاد والحلول ووحدة الوجود على المعاني التي يذكرها هؤلاء المبتلون. ثم أشار هنا إلى أن هذا ما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجماعة. قد يفهم عند بعض الناس أن غير القدماء لا يقولون بذلك، لا، الشيخ كأنه أراد أن يبين لنا أن هذا كان محل إجماع عند المنتسبين للسنة والجماعة في القرون الثلاثة الفاضلة حتى نهاية القرن الثالث، حينما دخلت طائفة من المنتسبين للسنة مثل ابن كلاب والجنيد والحارث المحاسبي وبعض كبار العباد، ثم تلاميذ أبي الحسن الأشعري الأوائل. هؤلاء حادوا عن هذا المعنى وقالوا وأنكروا بعض لوازمه، فأنكروا شيئا من المحبة لله عز وجل ومن أن شيء من الأفعال وتعلق أفعال الله بالمشيئة بما في ذلك المحبة والرضا كما سيأتي. فكان هذا اتفاق بين قدماء أهل السنة، لكن المتأخرين منهم ممن ينتسب للسنة نازعوا في ذلك، لكن يبقى الأصل عند أهل السنة هو على ما كان عليه القدماء. يقول هذا ما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجماعة وأهل المعرفة والعبادة والعلم والإيمان، يعني حتى أهل المعرفة والعبادة كانوا في القديم موافقون أهل السنة على هذه المعاني الشرعية ويعبرون بها عن التعبيرات الشرعية، حتى جاءت المبالغة في التعبيرات عن الأحوال القلبية على يد يعني المنتسبين للسنة، من المنتسبين للسنة على يد الحارث المحاسب، حينما وصف أحمد بن حنبل رحمه الله أعماله هذه في المبالغة في الأحوال القلبية التي قد توهم شيء من الميل للوحدة الوجود والاتحاد والحلول، وكانت ذريعة لأصحاب هذه المذاهب فيما بعد، سماها الإمام أحمد وساوس وخواطر أو الخطرات والوساوس، المبالغة في وصف الأعمال القلبية حتى يعني تؤدى بلفظ يفهم عند السامعين معاني الوحدة والاتحاد والحلول. ولذلك أسرعت المذاهب الباطلة إلى الخروج بعدما بدأت طرائق العباد أو مذاهب العباد تنبئ عن هذه المعاني، فذهب مذهب الحلاج، فظهر مذهب الحلاج واستغل مصطلحات الصوفية الأوائل وإن كانوا ينتسبون للسنة، فأعلن قوله بالحلول. ثم بعد ذلك صارت مذاهب الحلول مذاهب في غالب الطرق الصوفية. نعم.
وخالف في حقيقته قوم من الملحدة المنافقين المضارعين للصابئين ومن وافقهم، والمضارعين لليهود والنصارى من الجهمية أو من فيه تجهم وإن كان الغالب عليه السنة.
نعم، يقصد من فيه تجهم متكلمة الأشاعرة والماتريدية والكلابية، هؤلاء ليسوا جهمية ولا ولا ملاحدة ولا منافقين، لكن ليسوا جهمية خالصة، لكن فيهم تجهم، وهذا التجهم أدى بهم إلى الدخول في هذه المتاهات وعدم تحرير التوحيد على وجه شرعي بألفاظ شرعية كما هو مذهب السلف، فصاروا يقررون التوحيد بألفاظ أحيانا ينكرون فيها معاني المحبة، فهم أي أهل الكلام بعضهم عكس تماما عكس أهل الاتحاد والحلول، يعني أهل الاتحاد والحلول بالغوا حتى وصلوا إلى الزندقة والحلول والاتحاد وحدة الوجود، وأولئك أي بعض المتكلمين المنتسبين للسنة وفيهم تجاههم أنكروا بعض الأمور التي تتعلق بأفعال الله عز وجل وأحواله مع عباده مثل المحبة والرضا والقرب ونحو ذلك. نعم.
تارة ينكرون أن الله يخالل أحدا أو يحب أحدا أو يواد أحدا أو يكلم أحدا أو يتكلم، ويحرفون الكلم عن مواضعه فيفسرون ذلك تارة بإحسانه إلى عباده وتارة بإرادته الإحسان إليهم، وتارة ينكرون أن الله يحب أو يخالل.
يقصد أنهم يفسرون المحبة بالإحسان للعباد أو بإرادة الإحسان وبالإنعام، وكذلك المودة قد يفسرونها باللطف الله بعباده وبإحسانه إليه وبإرادة الإحسان، ثم ينكرون أن الله عز وجل يحب من يشاء من عباده أو يخالل، وهذه كما تعلمون أول من فتقها وابتدعها في الأمة الجهمية، أوائل الجهمية، الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان، ثم صارت مذهب عليه كثير من طوائف المتكلمين. نعم.
ويحرفون الكلم عن مواضعه في محبة العبد له بأنه إرادة طاعته أو محبته على إحسانه. وأما إنكار الباطل فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد، وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو شريكا، فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القرآن التي هي صفة الرحمن، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها، حتى أفرد الحفاظ مصنفات في فضلها كالدارقطني وأبي نعيم وأبي محمد الخلال، وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة. قال فيها: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة في التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم، فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء.
نعم، نفي الأصول هو معنى قول الله عز وجل لم يلد لم يولد، نفي الأصول لم يولد، ونفي الفروع هو معنى قول عز وجل لم يلد، ونفي النظراء والشبيه والمثيل والند في قوله عز وجل لم يكن له كفوا أحد. نعم.
فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن، بل والنبات ونحو ذلك، فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه، إما أصل وإما فرع وإما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة، وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر. وأما الملائكة فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه، ولهذا قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. قال بعض السلف: لعلكم تتذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا كان في هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، فإن قوله لم يلد رد لقول من يقول إن له بنين وبنات من الملائكة أو البشر، مثل من يقول الملائكة بنات الله، أو يقول المسيح أو عزير ابن الله كما قال تعالى عنهم: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل، وقد قيل إنهم قدماؤهم وقيل مشرك العرب، وفيهما نظر، فإن مشرك العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى وقدمائهم منهم، فلعله الصابئون المشركون الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرها، الذين يجعلون الملائكة أولادا له كما سنبينه. وقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وهو قول من قال من العرب إن الملائكة بنات الله. وقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وقال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وهذا القدر الذي عابه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب مع كراهتهم أن يكون لهم بنات فنظيره في النصارى فإنهم يجعلون لله ولدا وينزهون أكابر أهل دينهم عن أن يكون لأحدهم صاحبة أو ولد فيجعلون لله ما يكرهونه لأكابر دينهم وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فنهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين وعن أن يقولوا على الله إلا الحق وذكر القول الحق في المسيح ثم قال لهم فآمنوا بالله ورسله لأنهم كفروا بالله بتثليثهم وكفروا برسله بالاتحاد والحلول فكفروا بأصلي الإسلام العام التي هي الشهادة لله بالوحدانية في الألوهية والشهادة للرسل بالرسالة وذكر أن المسيح والملائكة لا يستنكفون عن عبادته لأن من الناس من جعل الملائكة أولاده كالمسيح وعبدوا الملائكة والمسيح.
نعم، عبارة الشيخ قوله لأنهم كفروا بالله بتثليثهم هذه ظاهرة واضحة، لكن قوله وكفروا برسله بالاتحاد والحلول هذه ربما تحتاج إلى بيان، وإن كانت في الجملة بينة لكن معنى كلامه أو معنى القول الذي أراده هو أنه يشير إلى أن قولهم بالاتحاد يلغي الرسالة، القول بالاتحاد والحلول يلغي معنى كون الرسول مرسل من الله عز وجل، لأنهم أي أصحاب الحلول والاتحاد يقول لا مرسل ولا مرسل، لأن الرسالة لا تكون إلا بين الرسول لا يكون إلا من مرسل، وهذا يعني أن المرسل غير المرسل، والقول بالحلول والاتحاد يلغي هذا الاعتبار، لأنهم إذا قالوا بالاتحاد والحلول فيعني ذلك ليس هناك مرسل ولا مرسل، فالكل واحد. فهذا معنى أو من معاني قوله وكفروا برسله بقولهم يعني بالاتحاد والحلول. نعم،
ولهذا قال ما
وأيضا هناك وجه آخر وهو ظاهر وهو أن القول بالاتحاد والحلول كفر بما جاء به الرسل، كفر بما جاء به الرسل. نعم،
ولهذا قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فذكر الملائكة والنبيين جميعا، وقد نفى في كتابه عن نفسه الولادة ونفى اتخاذ الولد جميعا، فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآية. وقال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد لأن الباقي سنتجاوزه، ويبدأ الدرس القادم إن شاء الله من صفحة 300-452. نعم، هذا يعني تنبيه ورجع. يقول صاحب الملاحظة جزاه الله خير، يقول: ألاحظ من بعض الأخوة عدم معرفتهم من المقصود بالحديث في بداية الدرس للبعد عن الواقع، أما منكم التصريح بذلك في بداية الكلام لكي يعي الأخوة أكثر. طبعا إن شاء الله في بداية الحديث عن هذا الموضوع سأعيد أهم الجوانب التي تتعلق به، إنما أعود وأقول القصد أنه لا بد من التصدي لكثير من الأفكار التي طرحت أخيرا ويقصد بها هز المسلمات عند المسلمين والطعن في عقيدة السلف وفي ذممهم من قبل طوائف من الكتاب والذين شايعوهم من بعض جهلة الشباب الذين صاروا يذمون يطعنون في عقيدة السلف ويذمون السلف، وأيضا يترحمون على أهل الهوى والبدع ويشفقون عليهم ويدافعون عنهم. هذا ملخص الفكرة بصرف النظر عن الأشخاص. هو توجه ظهر جليا في السنين الأخيرة، تقريبا منذ 4 سنوات إلى اليوم ظهر جليا من خلال أحاديث في مجالس بعض الأدباء وبعض من يسمون بالمفكرين والمثقفين، وفي بعض المقالات الصحفية، وفي الانترنت، وفي الفضائيات، ومن خلال طروحات بدأت تكتب في مؤلفات يعني توزع تسربا لأنها ممنوعة، يمنع دخولها في هذه البلاد بحمد الله. هذا التوجه في جملته كما قلت لكم يستهدف ضرب السنة وأهل السنة في الصميم، ويستهدف أيضا جلب الأنصار والمؤيدين من أبناء السنة كما قال المنصرون في أسلوبهم في التنصير، قالوا: ما يقطع الشجرة إلا غصن من أغصانها. فهؤلاء استعملوا نفس الأسلوب، فلا داعي لذكر الأسماء ولا تحديد المقالات. هذا الكلام في الجملة الذي يقوله موجود الآن، ويعني يستهدف طائفة من شبابنا بدأوا ينسلون إليه واحدا واحدا، سواء منهم ممن حدثاء الأسنان الذين لم يتفقهوا ولم يتعلموا، أو بعض الذين عندهم شيء من الخلط في الثقافة، أو بعض المثقفين الذين لم يتفقهوا في الدين، أو حتى بعض المنتسبين للعلم الشرعي لكن ليس عندهم إلمام بالعقيدة. هؤلاء كلهم بدأوا ينجرفون جزئيا أو كليا مع هذا التيار، وأصبح هذا التيار الآن يستخدم يعني بعض طلاب العلم في صفه على أنهم من أشياع. فهذا التيار احتاج إلى شيء من يعني التصدي الآن ولو على الأقل يعني في بدايات أولية، وأرى كثير من علمائنا وطلاب العلم بدأوا يتنبهون لهذا التوجه الخطير، لكن مع ذلك يجب أن تتضافر الجهود. وما عندي كما قلته سأطرحه إن شاء الله في الدروس القادمة، وهو يعني كلام أولي في الموضوع لا يعتبر نهاية، إنما أردت أن أحفز الهمم لمزيد من البحث والتنبيه على هذا التيار ومعالم وجوده والأسس التي يقوم عليه. قل هل هناك فرق واضح بين الحلول والاتحاد وحدة الوجود؟ يعني في الحقيقة المآل واحد، يعني الحلول ينتهي إلى الاتحاد ثم الاتحاد ينتهي إلى وحدة الوجود، أو كذلك يقال الاتحاد ينتهي إلى الحلول والحلول ينتهي إلى وحدة الوجود. لكن ممكن يتبين الفرق بالمثال. الحلول وهو أولها يزعم أصحابه فيه أن الله عز وجل يحل في خلقه أو في بعض خلقه كحلول الروح في الجسد، كحلول الروح في الجسد. وهذا المذهب أيضا أصحابه على طرائق ومذاهب شتى. والاتحاد يزعم فيه هؤلاء أن الخالق متحد بالخلق مع وجود شيء من التميز العقلي فقط، ليس تميز حقيقي، كاتحاد الماء في الطين أو في العجين. الماء كان ماء والطين كان طينا، أو كان العجين دقيقا، فلما خلط الماء مع الدقيق صار عجينا، فهذا يمثل عندهم الاتحاد. وأحيانا يمثلون الحلول والاتحاد، أو الحلول بالذات أيضا أحيانا يمثلون له بحلول النور في البلورة الزجاجة البيضاء إذا سطع فيها النور، فيقولون النور يدخل فيها يحل فيها. أما وحدة الوجود فتلغي كل هذه الاعتبارات، يعني لا حلول ولا اتحاد، يعتبرون الوجود هو واحد، إنما الاختلاف عن التعبير عن الله عز وجل والتعبير عن المخلوقات اختلاف لفظي عبر به المحجوبون عن الحقيقة وهم الأنبياء والمؤمنين. يقول ما رأيكم بكتب الحارث المحاسبي خاصة رسالة المسترشدين؟ وطالب العلم اللي متمكن في العقيدة لا مانع من يقرأ مثل هذه الكتب، لأنه ليس بحاجة إليه. أما طالب العلم المبتدئ ما ينبغي أن يقرأ مثل هذه الكتب، لأنها من رجال يعدون من العباد المشاهير، والمداخل فيها مداخل غامضة، والتعبيرات المنحرفة عن الشرع أو عن حقيقة التوحيد تعبيرات دقيقة جدا غامضة ليست واضحة، وأحيانا تكون حمالة معاني وأوجه، فالأولى ألا يرشد إليها المبتدئ. وفي النقي الصافي كفاية في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم الذين لم تشبهم شوائب فيه كفاية الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا كالمعتاد. سنبدأ الآن في مجموعة في قراءة الحصة من مجموعة الفتاوى، ثم جامع العلوم والحكم، وبعد القراءة سنشرع بما وعدتكم به من قبل في طرح الردود المبدئية على ظاهرة قصب السلف وهز مسلمات العقيدة الذي حصل من بعض المغرورين نابتة الحديثة، وسيكون هذا على حلقات إن شاء الله. نبدأ بالحلقة الأولى اليوم ونستمر في طرح هذه الحلقات إلى أن تنتهي إن شاء الله، وتكون ضمن الدرس في آخره. وأحاول نختصر لئلا نضيق على الدرس الأصلي إن شاء الله. في المجلد الثاني قلنا أن سنبدأ اليوم من صفحة 452، لأن ما بعد الدرس السابق إلى موقف اليوم موضوعات من المسائل التي فيها متاهات وسراديب كلامية ومحارات لا حاجة لنا بها، والشيخ رحمه الله إنما كتبها للرد على أولئك الأقوام أو المتأثرين بهم، ولسنا بحاجة إليها. لذلك ننتقل الآن إلى المقطع التالي، صفحة 452. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: بسم الله الرحمن الرحيم. من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أبي الفتح نصر، فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وإخفائه، ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته، وكشف به الحقيقة الدينية المميزة بين خلقه وطاعته وإرادته ومحبته، حتى يظهر للناس الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الدينية، وبين المؤمنين الصادقين الصالحين ومن تشبه بهم من المنافقين، كما فرق الله بينهما في كتابه وسنته. أما بعد، فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في الدين والدنيا، وجعل له عند خاصة المسلمين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا منزلة علية ومودة إلهية لما منحه الله تعالى به من حسن المعرفة والقصد، فإن العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة.
نعم. في هذه المقدمة نستطيع أن نستجلي منهج الشيخ في التعامل مع الآخرين، وهو منهج شرعي أصيل سلكه كثير من الأئمة والعلماء الذين يكاتبون غيرهم من العلماء، سواء كانوا من الموافقين أو من المخالفين ما لم يكن من أصحاب البدع المغلظة الكبرى، أي من المنحرفين الضالين. فإن الشيخ إذا كتب للعلماء الذين لهم قدرهم واعتبارهم، وإن كانوا ممن لهم زلات أو بدع أو مآخذ، يكتب عليهم لهم بأسلوب المقدر لهم والمنوه عن فضائلهم، المؤدب مع العلماء، يثني عليهم بما فيهم من خير، ويتغاضى في تحيته وسلامه عليهم وفي كتابته لهم، يتغاضى عما هم عليه من أخطاء وزلات، لأنه لا يقصد في مثل هذه الرسالة التشهير أو معالجة الأخطاء بالأسلوب الذي يسلكه كثير من الناس. إنما أراد الشيخ في منهجه هذا في كتاباته حتى لأحيانا للكفار الذين لهم رئاسة أو زعامة، ملوك الدول والرؤساء والوزراء وغيرهم، يكتب لهم الشيخ كتابة يكون فيها إشارة إلى قدرهم أيا كان، إن كانوا علماء فيذكر فضلهم وعلمهم وإلى آخره، وإن كانوا وزراء يذكر جهودهم ومحاسنهم، وإن كانوا ملوك الكفار أيضا قد يعني يتلطف معهم بالخطاب لدعوتهم ونصحهم، فيؤثر خطاب النصيحة في الخطابات الخاصة. ولا أعرف من كتابات الشيخ رحمه الله للآخرين وإن كانوا من المخالفين إلا أنه يسلك هذا الأسلوب، أسلوب الملاينة، المناصحة، الاعتراف بما عند المقابل من الفضل والعلم والقدر، استنهاضها أو إثارة هذا الأمر والجانب فيه لجره إلى الخير وتهيئة نفسه لقبول النصيحة. نعم.
وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأكمل محبة في أكمل معرفة، فأخرج بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أصل الأعمال المحبة التي فيها إشراك وإجمال، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولهذا كانت المحبة الإيمانية هي الموجبة للذوق الإيماني والوجد الديني، كما في الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فجعل صلى الله عليه وسلم وجود حلاوة الإيمان معلقا بمحبة الله ورسوله الفاضلة وبالمحبة فيه في الله وبكراهة ضد الإيمان.
نجد أن الشيخ هنا يشير إلى يعني أو يريد أن يجر العلماء المهتدين ممن يستعملون المصطلحات الصوفية إلى المعاني الشرعية. فكلمة الوجد والذوق هنا التي استعملها في أول هذا المقطع كلمات أو مصطلحات صوفية، الأصل أن نتجنبها ولسنا بحاجة إليها، ولم ترد في الكتاب والسنة، والاشتباه فيها أكثر من تحريرها إلى جانب الحق، فهي مشتبهة، والغالب أنما تستعمل على وجه الباطل. لكن مع ذلك فإن أسلوب الشيخ كما تعرفون في هذا المقام وغيره أسلوبه أنه يحاول أن يجر الذين ابتلوا باستعمال هذه المصطلحات من العلماء والعباد، يجرهم إلى المعاني الشرعية التي ممكن تحتملها ألفاظ هذه المصطلحات، مع أنه ينفي المعاني البدعية ويعرف وينوه دائما عن فسادها وعن ابتداعها أنها بدع. لكن في مثل هذا الخطاب لهذا الرجل أراد الشيخ أن يجره إلى المعاني الشرعية، فهو يشير في قوله: المحبة الإيمانية هي الموجبة للذوق الإيماني والوجد الديني، استعمل هذه المصطلحات ليشير إلى أن الوجد مقيد وأن الذوق مقيد بالمعاني الشرعية، بالمعاني الشرعية التي يجب أن ترد إلى الكتاب والسنة وإلى معاني الإيمان وثمراته. نعم.
وفي صحيح مسلم عن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فجعل ذوق طعم الإيمان معلقا بالرضا بهذه الأصول، كما جعل الوجد معلقا بالمحبة، ليفرق صلى الله عليه وسلم بين الذوق والوجد الذي هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الأعمال الباطنة، وبين ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين غيره، كما قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، إذ كان كل من أحب شيئا فله ذوق بحسب محبته. ولهذا طالب الله تعالى مدعي محبته بقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فطالبهم بهذه الآية، فجعل محبة العبد لله موجبة لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده. وقد ذكر نعت المحبين في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فنعت المحبين المحبوبين بوصف الكمال الذي نعت الله به رسوله الجامع بين معنى الجلال والجمال، المفرق في الملتين قبلنا وهو الشدة.
نعم،
مفرق
لا ما هي المفرق، لا المفرق، لأنه سيأتي معناها على المفرق. نعم،
المفرق في الملتين قبلنا وهو الشدة والعزة على أعداء الله والذلة والرحمة لأولياء الله ورسوله.
نعم، هو الشيخ أراد أن يبين هنا أن الملتين السابقتين، ملة موسى عليه السلام وملة عيسى عليه السلام، كل واحدة منهما تميزت بميزة، وأن الكمال الذي وصف الله به هذه الأمة وميزها به مفرق بين الملتين. فملة موسى عليه السلام تميزت بالشدة والعزة والقوة، لأنها كانت رسالة إلى أهل الكبرياء والتعالي الفراعنة، ثم إلى بني إسرائيل الذين احتاجوا إلى هذا الموقف، إلى هذا الموقف إزاء الباطل. والرحمة في ملة عيسى عليه السلام، ولذلك عيسى لم يعني يبعث إلى سلطان كما بعث موسى إلى سلطان. فميز الله ملة عيسى بالشدة والعزة على أعداء ملة موسى بالشدة والعزة على أعداء الله، وميزت رسالة عيسى عليهما السلام بالرحمة والرفق، وجمع الله هاتين الخصلتين في هذه الأمة. فالله عز وجل جعل في هذه الأمة القوة والعزة على الكافرين، والرحمة والذلة للمؤمنين. نعم،
ولهذا يوجد كثير ممن له وجد وحب مجمل مطلق، كما قال فيه كبير من كبرائهم.
يقصد أن الحب المجمل المطلق، يعني الذي لا يصرف إلى معين، هذا حب لا أجر فيه ولا يدل على الإيمان، إنما الحب الذي يدل على الإيمان هو المحب المقيد بحب الله وحب ما يحبه الله. أما الحب المطلق الذي سيأتي نموذج منه في هذه الأبيات التالية، هذا الحب المطلق هذا حب المثاليس، حب المثاليس، الفلاسفة والأدباء والفنانين والغوغائية الرائعة التي ليس لها هدف، فهؤلاء يحبهم حب ضائع تائه. والشيخ يقول إنه لا يؤجر الإنسان على المحبة، ولا يكون الحب حب شرعي إلا إذا قيد بحب الله وحب ما يحبه الله. ولذلك الشيخ سيأتي في هذه الأبيات التالية بنموذج من الحب التائه. نعم،
كما قال فيه كبير من كبرائهم: مشرد عن الوطن، مبعد عن السكن، يبكي الطلول والدمن، يهوي ولا يدري لمن.
يهوى ولا يدري لمن. نعم، هذا المحبة الضائعة، محبة المفاليس، ولا يجوز المسلم أن يسلك ذلك. لكن العجيب أن هذه المحبة التي يصرح بها علية القوم، كبراء القوم من الصوفية، أحيانا يقيدونها بأيضا تقييد هو إلى الإطلاق أكثر، يعني تقييد بالكون أو بالخلق مطلقا، أو بما يتعلق بالربوبية مطلقا، وهذا هو نوع من يعني الحب المفلوت المطلق. ما لم تقيد المحبة بمحبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال والأحوال القلبية والظاهرة وكذلك الأشخاص والأشياء، ما لم تقيد المحبة بهذا القيد فإنها تكون محبة ضائعة لا أجر فيها ولا يتعبد الإنسان بمثل هذه المحبة. نعم،
فالشيخ أحسن الله إليه قد جعل الله فيه من النور والمعرفة الذي هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن المجملة المشتركة. وكما يقع هذا الإجمال في المحبة يقع أيضا في التوحيد. قال الله تعالى في أم الكتاب التي هي مفروضة على العبد وواجبة في كل صلاة أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ثبت في الحديث الصحيح.
يشير الشيخ إلى معنى عظيم حقيقة يبدو أنه استصحبه من خلال كلام سابق، وهو أنه فرق بين العبادة الشرعية التوحيدية التي يرضاها الله عز وجل وبين العبادة البدعية. فالعبادة الشرعية هي التي يتوجه بها العابد لمعبوده وهو الله عز وجل ويصرح بذلك، ما يتعبد بها بألفاظ مبهمة كما يعلن ذاك المحب حبا مبهما، بل يتعبد الله عز وجل بأمور واضحة في أقواله وأفعاله التي يميزها مثل قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، يوجه الخطاب لله عز وجل في أن لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله. أما أهل التعبدات البدعية فهم يوجهون العبادة أحيانا إلى المطلق من غير تقييد، أو يقيدونها لكن يقيدونها بالكون أو بالموجودات أو بالخلق أو نحو ذلك، ما يقيدونها بالله عز وجل. ومن هنا نشأ الشرك، من هنا نشأ الشرك، يعبدون الله ويعبدون غيره، وقد يتجهون في قلوبهم إلى الله وإلى غيره في وقت واحد، فلا يجوز ذلك لأنه شرك في العبادة كالشرك في المحبة السابق. ويتمثل هذا بطرائق كما قلت غلاة المتصوفة. غلاة المتصوفة عندما يتعبدون غاية العبادة عندهم هي توجيه القلب إلى غير مراد، أو إلى مراد مطلق، أو إلى مرادات متعددة، لا يحصرون الإرادة لله عز وجل. ومن هنا عبروا عن ذلك بأورادهم. من أورادهم أنهم أحيانا يبدأون بلا إله إلا الله ثم يقولون الله الله ثم يقولون هو هو. طيب هو هو هذا عبارة مطلقة، من هو هو؟ ألا يحتمل أن يعبث الشيطان بعقولهم ويكون هو مراد غير مراد الله؟ يعني هم حينما يقولون هو هو، وهذه من عباداتهم التي لا يزالون عليها إلى اليوم، وقعوا في نفس المحظور اللي نبه عليه الشيخ، فإنهم ما وجهوا العبادة إلى معين، أطلقوا العبادة، ما وجهوا الذكر إلى معين، لأن هو ينطبق على كل مخلوق، وبعض الناس يظن هذا نوع من الاختصار. لا، هذا مدخل للزنادقة عليهم لئلا يعبدوا الله، هذا مدخل نتيجة للقول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، لأنه يعني كل موجود، فهم يعبدون كل موجود لأن كل الكون يطلق عليه هو، فليست خاصة بالله عز وجل. فهذا مثال لما أشار إليه الشيخ من ضرورة يعني ترك الإجمال، كما تركنا الإجمال في المحبة لابد أن نترك الإجمال أيضا في العبادة، بمعنى أن نخصص العبادة، نعين، نوجه العبادة إلى الله عز وجل وحده بصريح العبارة وبتوجه القلوب وبالأعمال. نعم.
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو قال فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا روي أن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في القرآن، ومعاني القرآن في المفصل، ومعاني المفصل في أم الكتاب، ومعاني أم الكتاب في هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا المعنى قد ثناه الله في مثل قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي مثل قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: عليه توكلت وإليه متاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نسكه: اللهم هذا منك ولك. فهو سبحانه مستحق التوحيد الذي هو دعاؤه وإخلاص الدين له، دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية والرجاء ونحو ذلك من معاني تألهه وعبادته. ودعاء المسألة والاستعانة بالتوكل عليه والالتجاء إليه والسؤال له ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته، وهو سبحانه الأول والآخر والباطن والظاهر. ولهذا جاءت الشريعة الكاملة في العبادة باسم الله وفي السؤال باسم الرب، فيقول المصلي والذاكر: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وكلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر إلى آخرها ونحو ذلك.
يشير الشيخ هنا إلى معنى مهم، وهو أن العبادة هي توجه العباد بقلوبهم وأعمالهم إلى الله عز وجل، وهي التأليه، وهذه تشمل كل معاني العبادة، ويجمعها أن العبد يتوجه إلى ربه عز وجل بالتعظيم، بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والتوكل وسائر الأعمال القلبية. فهو حينما يعبد الله عز وجل يعبده مؤلها، ولذلك صار اسم الله يعني انجذاب العبد إلى ربه، توجه العبد إلى ربه بجميع أنواع التوجه. من أعظم معاني اسم الجلالة الله هي انجذاب العباد إلى ربهم بقلوبهم وأعمالهم وأحوالهم. وهذه عبادة غالبا تكون عبادة محضة. والنوع الثاني وهو السؤال، هو استجلاب المنفعة للعبد من ربه، يستجلب المنفعة ويستدفع الضر إلى الله عز وجل، فيكون هذا متوجها إلى معنى الربوبية التي أفعال الله عز وجل. فالإنسان إذا عبد الله فباب العبادة هو الألوهية، وإذا سأل الله فباب السؤال هو الربوبية. وإلى ذلك إذا كان الذكر محض فينبغي أن يكون غالبا بوصف الله عز وجل بالإلهية، وإذا كان الذكر دعاء واستجلاب فينبغي أن يركز العبد على أوصاف الربوبية، على أوصاف الربوبية لله عز وجل. وأول ذلك كونه الرب، فيقول: يا ربي يا ربي، لاستجلاب المنفعة ودفع المضار. لكن في الذكر وتعظيم الله عز وجل فالأولى أن يكثر من استعمال اسم الجلالة الله. نعم.
وفي السؤال: ربنا ظلمنا أنفسنا، رب اغفر لي ولوالدي، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ونحو ذلك. وكثير من المتوجهين السالكين يشهد في سلوكه الربوبية والقيومية الكاملة الشاملة لكل مخلوق من الأعيان والصفات، وهذه الأمور قائمة بكلمات الله الكونية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الرباني عما هو مأمور به أيضا ومطلوب منه.
نعم، الشيخ كأنه هنا يعني يريد أن يبين للمرسل إليه المعاني الباطلة بأسلوب مؤدب غير مباشر في النقد، فاستعمل مصطلحات الصوفية لجرهم إلى الحق، لجرهم إلى المعاني الحق. يقول فيغيب ويفنى، هذه الكلمات ليست من الكلمات الشرعية، الغياب والفناء ولا هي فاضلة عند المسلمين، ولا ينبغي أن يستعملها المسلم الذي سلم من هذه الاتجاهات، لكن الشيخ استعملها لجرهم إلى المعنى الصحيح. فيقول يغيب ويفنى بهذا التوحيد، يعني توحيد الربوبية، يعني يلهو وينشغل بتوحيد الربوبية عما هو مأمور به ومطلوب منه، وهو توحيد الإلهية. فهو يشير إلى خطأهم في أنهم يركزون على جانب الربوبية ويغفلون أو يضعف عندهم جانب الألوهية، ولذلك يكثرون من التعبد والتأمل والتحنث، ويقل عندهم دعاء السؤال من الله عز وجل، ويقل عندهم أيضا الاهتمام بجانب العبادة المحضة من الصلوات والصيام والصدقات وبذل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد الذي هو من مقتضيات العبادة. فيركز هذا القوم على جانب الفناء في الربوبية، فيغيب ويفنى، يعني يلهو وينشغل بهذا التوحيد ويقضي وقته وجهده في ذلك، ويغفل عما هو مطلوب منه من التزام شرع الله عز وجل وعبادته على ما شرعه الله ورسوله. نعم.
فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الرباني عما هو مأمور به أيضا ومطلوب منه، وهو محبوب الحق ومرضيه من التوحيد الإلهي الذي هو عبادته وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه، والحب فيه والبغض فيه. ومن أعرض عن هذا التوحيد وأخذ بالأول فهو يشبه القدرية المشركية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ومن أخذ بالثاني دون الأول فهو من القدرية المجوسية الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاء جميع الكائنات كما تقول المعتزلة والرافضة، ويقع في كلام كثير من المتكلمة والمتفقهة.
نعم، يقصد بالأول يعني الاعتبار جانب الربوبية كما تفعل المتصوفة وإغفال جانب الإلهية، ويقصد بالثاني العكس، اعتبار جانب التشريع والشرع والأمر وإغفال جانب الربوبية اللي هو القدر. إذن فالصوفية يعنون بجانب القدر ويهملون الشرع، والآخرون المعتزلة ومن سلك السلمين لهم يعنون بجانب الشرع والأمر والنهي ويغفلون جانب القدر، أو يختل منهجهم في جانب القدر، والحق وسط بين ذلك وذاك. فإن الحق هو اعتبار الأمرين، فالمسلم لا بد أن يعبد الله عز وجل مؤمنا بقدره وملتزما لأمره، يجمع بين الأمر والقدر، يجمع بينهما كما ورد في الشرع على قواعد الشرع، ليس مجرد جمع يعني إقراري دون التزام. الأصول والقواعد التي يكون فيها التزام الشرع مع التسليم بالقدر. نعم.
والأول ذهب إليه طوائف من الإباحية المنحلين عن الأوامر والنواهي، وإنما يستعملون ذلك عند أهوائهم، وإلا فهو لا يستمر، وهو كثير في المتألهة الخارجين عن الشريعة،
خوف.
هذا يبدو لي انه عباره داخله على النص، هذه كلها تحذف. خوف العدو هذه يبدو لي انها مندرجه خطا، لانه يستقيم الكلام بدونها وهي كلمه لا معنى لها، تحذف تشطب. نعم، خارجين عن الشريعه وغيرها.
وهو كثير في المتألهة الخارجين عن الشريعة وغيرهم، فإن لهم زهادات وعبادات فيها ما هو غير مأمور به، فيفيدهم أحوالا فيها ما هو فاسد، يشبهون من بعض الوجوه الرهبان وعباد
البدود. أي البدود اللي هي أوثان، البدود الأوثان من أسمائها عند الهنود والديانات الشرقية يسمونها البدود. نعم.
ولهذا قال الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كثير من الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والولي من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا له.
علي حال كلام الشيخ عبد القادر كلام مجمل لسنا بحاجة إليه، لكن نظرا لتعلق الصوفية بالشيخ عبد القادر وهذه الكلمة لها محامل صحيحة وباطلة، فالشيخ أراد أن يجرهم إلى الحق من خلال المحمل الحق على هذه الكلمة، لأن الكلمة تعني عند التأمل تعني الجمع بين الشرع والقدر وعدم ادعاء التعارض بينهما، لأن الصوفية يدعون التعارض وأنه لا يمكن أن الإنسان يخضع للقدر ثم يلتزم الشرع، فإن خضع للقدر لابد أن ينسى نفسه وينسى شهوده بمشهوده ووجوده بموجوده إلى آخره من العبارات التي هي أقرب إلى الفلسفة منها إلى الحق. فكلام الشيخ عبد القادر له محمل حق، فأراد الشيخ أن يجرهم إلى المعنى الحق من خلال هذا المحمل، وإلا فالمؤمن المهتدي صاحب السنة ليس بحاجة إلى هذه المعاني أبدا، تكفيه الفاظ الشرع الواردة في الكتاب والسنة، فليس بحاجة إلى مثل هذه المعاني التي تحتاج إلى شرح، وكلها تقوم على التلغيز والغموض والكلام الإشاري، لكن ومع ذلك فإن لها معاني، وهو أنه أراد أن يقرر الجمع بين الشرع والقدر، وأن الولي من يكون منازعا للقدر أي لا يقعد عن الطاعة بسبب التسليم القدر كما تفعل الصوفية، لا يقعد عن الطاعة وعن بذل الأسباب كما يفعل غلاة الصوفية. نعم.
وهذا الذي قاله الشيخ تكلم به على لسان المحمدية، أي أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمر الله به ويدفع ما نهى الله عنه، وإن كانت أسبابه قد قدرت فيدفع قدر الله بقدر الله، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض. وفي الترمذي قيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هن من قدر الله. وإلى هذين المعنيين أشار الحديث الذي رواه الطبراني أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: يا ابن آدم، إنما هي أربع: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي هي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأت إلى الناس بما تحب أن يأتوه إليك.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذه الفقرة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا، وقد وصلنا في الفتاوى المجلد الثاني إلى صفحة 459، وفيه سيتكلم الشيخ رحمه الله حول المفهوم السليم، المفهوم الصحيح للتوحيد،
وينبه على المفهوم الخاطئ عند أهل الأهواء وبخاصة عند المتصوفة الغلاة الذين أخذوا مفاهيم التوحيد عن عباد الأمم الضالة كما سيأتي بيانه الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن التوحيد الجامع لتوحيد الألوهية والربوبية أو توحيد أحدهما للعبد فيه ثلاث مقامات، أحدها مقام الفرق والكثرة بإنعامه من كثرة المخلوقات والمأمورات.
كما تلاحظون من خلال هذه العبارات، الشيخ رحمه الله جار وساير المتصوفة، وأراد أن يجذب هؤلاء إلى المفاهيم الشرعية بمصطلحاتهم هم، وإن كان هو في منهجه الخاص وفي تقريره لنهج أهل السنة والجماعة لا يسلك هذا المسلك، يعني لا يقرر العقيدة على هذا النحو حينما يعبر عن المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الحديث، منهج السلف الصالح، لكنه نظر لأنه يخاطب الآن واحد من كبار القوم ويريد أن يجره إلى الحق جرا رفيقا من خلال استعمال مصطلحات القوم وتحويلها قدر الإمكان إلى معاني شرعية تبعدهم عن المعاني البدعية الضالة التي توقعهم في وحدة الوجود والاتحاد والحلول بل وقعتهم. فهو هنا يقول مقام الفرق والكثرة بإنعامه من كثرة المخلوقات والمأمورات، يقصد بذلك التفريق بين الخلق المتمثل بتوحيد الربوبية وبالقدر، وبين يعني الأمر المتمثل بتوحيد الإلهية والشرع. فمقام الفرق هذا مقام صحيح إذا استعمل على وجه صحيح، بل هو المقام الذي ينبغي أن يكون، بمعنى أن المسلم يعبد ربه وهو يفرق بين الأمور القدرية المتمثلة بتوحيد الربوبية والتي هي أمور فطرية، الإنسان مقصور عليها شاء مبى، محكوم بها شاء مبى، الإنسان العاقل والحيوان والجماد كله محكوم بهذا النوع الذي هو القدر والربوبية. لكن يجب على المسلم وقد أعطاه الله عقلا وهداه بشرع أن يميز بين هذا، أي الإقرار بتوحيد القدر، توحيد الربوبية، وبين المقام الآخر وهو مقام الشرع، مقام الأمر المتمثل بأوامر الله عز وجل ونواهيه بشريعته. فالمسلم عندما يفرق بين هذين الأمرين فإنه يكون على المنهج الصحيح السليم، ويجب على المسلم أن يعبد الله على هذا الأساس. نعم.
والثاني مقام الجمع والفناء، بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده، وبمعبوده عن عبادته، وبموحده عن توحيده، وبمذكوره عن ذكره، وبمحبوبه عن حبه، فهذا فناء عن إدراك السوى، وهو فناء القاصرين.
نعم، هذا النوع مذموم، والشيخ كأنه أراد أن ينقدهم من خلال مصطلحاتهم بأسلوب كذلك أيضا فيه رفق. فمقام الجمع والفناء هذا يرجع إلى نزعة فلسفية عند عباد الأمم الضالة، يزعمون أنه بالعبادة والتحنث الإنسان يلغي الماديات ولا يشعر، ولم يعد يشعر إلا بالوجود الواحد، بحيث يغيب العابد عندهم بانصهاره بالخلق عن شعوره بانفراد الخالق عز وجل، وهذا خطأ فادح قد يؤدي إلى الشرك والحلول والاتحاد. أو كذلك يغيب بمشهوده وهو عبادة الرب عز وجل، توجهه إلى الله، عن شهوده وهو هذا الخلق الذي بين يديه، فكأنه من إمعانه في العبادة لم يشعر بوجود الخلق من حوله، ويزعمون أنهم بذلك يتحد العابد عندهم بربه، فلم يعد يفرق بين الخالق والمخلوق، وبمعبوده وهو الله عن عبادته، وبموحده عن توحيده. وهذه كلها معاني فلسفية صوفية تحمل غالبا معاني باطلة، وقد استعملها بعض العباد الجهلة وبعض شيوخ الصوفية الذين ليس عندهم يعني ضلال خالص في وحدة الوجود والاتحاد، لكن عندهم نزعة، قد يستعملونها على وجه صحيح فيه تكلف، بمعنى أن العابد من قوة ولايته لله عز وجل قد لا يشعر بما حوله، فيستغني بمعبوده عن الخلق أو بمشهوده وهو الله عز وجل عن شهود من حوله وهكذا. فهذا فيه تقصير فناء القاصرين كما أشار الشيخ، يقصد أن الذين يسلكون هذا المسلك فيهم جهل، وقد يؤدي بهم الجهل إلى القول بالحلول والاتحاد والفناء، وهذا حصل فعلا عند كثير منهم. فتستهوي هذا الصنف، تستهويه العبادة على الجهل، ويستشعر الفناء بالقدر وبالربوبية، فيضعف عنده الميل إلى العمل بالشرع، وربما ينعدم كما هو عند أولاتهم الذين أعلنوا الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. نعم.
وأما الفناء الكامل المحمدي فهو الفناء عن عبادة السوى، والاستعانة بالسوى، وإرادة وجه السوى.
كذلك هذه العبارات استعملها الشيخ في التعبير عن الحق استعمالا فيه الحقيقة يعني فيه لبس وإشكال، لكن كما قلت هو يخاطب أحد كبار الشيوخ الذين ابتلوا بهذه المصطلحات، فهو يخاطبه ليجره للحق. فيقصد بالفناء الكامل هنا الفناء المحمدي، يقصد عبادة الله عز وجل، فهو الفناء عن عبادة السوى، بمعنى أن لا يعبد إلا الله. لكن استعمال كلمة الفناء عن عبادة السوى فعلا هي تلبس، وكما قلت الشيخ لم يستعملها في تقرير الحق على منهج أهل الحق، إنما استعملها لجر القوم إلى المفاهيم الصحيحة كما فعل ابن القيم في مدارج السالكين. فيقول المقصود بأن الفناء الكامل هو ألا يعبد الإنسان إلا الله عز وجل، ولا يستعين إلا بالله، ولا يريد إلا وجه الله. هذا معنى كلامه، فهو الفناء عن عبادة السوى، بل لا يعبد سوى الله، والاستعانة عن السوى فلا يستعين بسوى الله، وإرادة وجه السوى فلا يريد سوى الله. ولذلك أرى أنكم تكتبون هذه العبارات لنجر العبارات إلى المفهوم الشرعي الصحيح. ولذلك أرى أنه يجب على طالب العلم ألا يستعمل هذه العبارات في التعبير عن الحق،